قال الإمام مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى: غفر الله لنا وله ولشيخنا ووالدينا أبواب السواك وسنن الفطرة. باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم أرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا.
يقول رحمه الله تعالى: أبواب السواك وما يتأكد منه. السواك من سنن الفطرة، والسواك أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك فوق المشقة. ويتأكد السواك في مواطن: موطن الأول عند الوضوء وعند الصلاة، عند قراءة القرآن، وعند القيام بصلاة الليل من النوم، وعند تغير الفم، وعند الدخول إلى المنزل. وهذه وردت فيها آثار تدل على تأكيد ذلك. والسواك ليس بواجب، إنما هو مستحب، ويتأكد في هذه المواطن. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي علقه الإمام البخاري في صحيحه التعليق، هو أن يروي المصنف حديثا بدون واسطة، بدون سلسلة بينه وبين من رواه عنه، فهذا يكون معلق. يرويه أن يرويه المصنف بدون الواسطة التي بينه وبين من رواه عنه، أن يكون بينه راو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أو يعلقه على الصحابي. هذا يسمى معلق، يعني الواسطة اللي بين المصنف وبين الراوي غير موجودة. وكذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني فضل السواك لأنه مطهر للفم، والفم يتغير تخرج منه رائحة. سبب تلك الرائحة هو أن يكون بين الأسنان بقية طعام، تقول مخفي يتخمر يخرج منها تلك الرائحة. في السواك يطيب فمه، يعني يعطره ويذهب تلك الرائحة، حتى إذا قابل شخصا أو قابل أهله أو قرأ القرآن أو أراد أن يصلي يطيب فمه، يطيب فيه بالسواك حتى يكون نظيفا وحتى يكون له رائحة طيبة. ومرضى للرب، لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وذلك كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إياكم الكبر، تحذير. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون فوقه حسنا ونعله حسنا، يعني أنه جميل في مظهره في الخارج، وكذلك لا بد أن يكون الداخل وهو سلامة القلب من الحسد ومن الكبر ومن النفاق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، حب الجمال، وحب أن يكون الإنسان نعله حسن وثوبه حسن وفمه طيب ورائحته طيبة. قال الشكر بصر الحق وغمط الناس، يعني تنفيسهم حقوقهم ورد الحق. السواك من خصال الفطرة، وهو مما يتطيب به الإنسان، يطيب كيفما هو. والسواك يكون بعود الهراس أو ما يقوم مقامه، يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامه مما يتسوق به. وقد يقوم مقامه ما يستخدم من هذه المعاجين، لكن هذه المعاجين قد يكون لها أضرار على اللثة وعلى الأسنان. وأما عود الأراك الذي يتسوق به إنما هو الذي يناسب الأسنان واللثة بما فيه من مواد تقتل الجراثيم والبكتيريا التي تتعلق ببقايا الطعام وتخمره. الله أعلم. نعم.
قال الشارح غفر الله له، وأخرجه أيضا ابن حبان موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق. عبد الرحمن بن أبي عتيق. سمعت عائشة بهذا. قال ابن حبان أبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. قال الحافظ إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنه. قال ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الله عن أول عن ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الله عنها. قال الحافظ إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنها.
عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أم المؤمنين عائشة.
قال ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الله عنها.
فقد
طول الكلام عليه في التلخيص.
لا أنهى أنهى أنهى. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قوله أبواب السواك وسنن الحفظ. قال أهل اللغة السواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يستاك به وهو مذكر. قال الليث وتؤنده العرب. قال الأزهري هذا من أغاليط الليث. وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر. والسواك
فعلك
بالمسواك.
فعلك بالمسواك. إلا إذا كان فعل يعني آلة. آلة السواك. أو فعلك بالمسواك. إذن
السواك فعلك بالمسواك.
تمام. أي نعم.
ويقال ساك فمه يسوكه سوكا.
ولهذا دخل يعني الأشعريين عندما أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وكان سواكه على لسانه خلفت، وهو يقول نعم يعني يحركه كل ما تنافر في حلقه يقول يعني اخراجه. نعم.
فإن قلت السواك لم تذكر الفم، فجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب، وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سوك بالهم. قال النووي سوك بالهم. قال النووي ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا تلك، وقيل من جاءت الإبل، وقيل من جاءت الإبل تساك.
قيل من جاءت الإبل،
وقيل من جاءت الإبل تساك، أي تتمايل هذا هزاء، وهو في أي تتمايل هزاء هزالة، وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه بالأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها. وأما الفطرة فقد اختلف العلماء في المراد بها هاهنا. قال الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، كذا ذكره جماعة غير الخطابي، وقيل هي الدين حكاه عن طائفة من العلماء، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج. قال الراغب أصل الفطرة الشك، أصل الفطر أصل الفطر الشك قولا.
إيش أصل
الفطر؟
الفطرة عندك ولا إيش أصل الفطرة؟
حكم الفطر ذكر إيش
لك إيش يعني أصل الفطرة؟
فطرة
الشق، شق طولك بس هذا أصل الفطرة
موجودة الفطرة يا شيخ.
أصل الفطرة الفطر
أيوة الشق طولا
هذا إذا كان الفطر الذي يخرج من الأرض يشقها طولا، الفطر الذي ينبت.
قال ويطلق على الوحي. قال ويطلق على الوحي. قال هنا التحرك والانشقاق واستخراج الرباط.
الحاشية.
قال الراغب أصل الفطر الشق طولا ويطلق على الوحي وعلى الاختراع. قال أبو شامة أصل الفطرة الخلق والخلقة المبتدئة، ومنه أي مبتدأ خلقهن،
مبتدأ خلقهن
أي مبتدأ خلقهن. ومنه فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقهن.
الأول أصل الفطر، إذن أصل الفطر الشق طولا. قال الراغب
أصل الفطر الشق.
الفطر
بكسر الفاء.
أيوه.
أصل الفطر الشق طولا.
طولا
ويطلق على الوهي وعلى الإخطاء.
نعم.
قال أبو شامة أصل الفطرة الخلق.
ولهذا يعني ابن عباس يقول مررت بأعرابي ما أعرف أن الفطر هو الخلق، حتى مررت بأعرابيين يعني يتخاصمان في بيت، فقال أحدهما أنا حفرتها وشققتها، هذا وصل الفطر. فطر السماوات يعني خالقها. نعم.
فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقهن.
نعم.
المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه، فيه إشارة إلى قوله تعالى
فطرة
الله التي فطر الناس عليها. المعنى أن كل أحد لو تلقى في وقت ولادته وما وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد. ويؤيده أيضا قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه، والحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه، والحديث يدل
عندك
حيث عقبه بقوله وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله
حيث ولا حديثه ايش لا
عقبه صح
اقرأش دقيقة لا حيث عقبه لا حيث عقبه حيث عقبه حيث عقبه حيث عقبه
الله يكرمك
حيث عقبه بقوله فأبواه حيث عقبه بقوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم.
والحديث يدل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضى الله على فاعله، وقد أطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت معين.
وهذا أيضا فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي الرضا، وهي صفة فعلية قائمة به سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال، لما سيأتي في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ونحوه. قال النووي بإجماع من
يعتد
به في الإجماع قال النووي بإجماع من يعتد به في الإجماع حكى أبو حامد الأسفرانيني عند داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة، وحكى الموردي عنه أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه، وحكي عن إسحاق بن راهوية أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. قال النووي وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبو حامد وغيره نقل الواجب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة، وهو ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته. لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. قال وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. انتهى. عدم الاعتقاد بخلاف داود ومع علمه وورعه، وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذهب، وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، فإن كان ما وقع منه من المقالات المستبعدة هي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيث القلة المتبالغة، فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء في حيز القلة المتبالغة إن التأويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة أفضى بقوم إلى التمذهب بمذهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. أما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقع أوقعها فيها تمسكه الظاهر
أوقعه فيها
تمسكه الظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة، ولكن لهوى النفس السريرة لا تعلم. قال النووي:
هذا المذهب الظاهر يتمسكون بالظاهر في كل شيء، ولهذا نقل عن بعضهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، وهو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قال إذا بال في إناء ثم صبه فيه لا بأس، لا يسمى بائلا فيه، وإنما المنهي عنه البول فيه مباشرة. نعم.
قال النووي:
والتمسك بظاهر النصوص ليس بمحبب، وإنما النصوص تجمع وينظر فيها ثم استنبط طالب العلم النتيجة النهائية على ما فهمه السلف.
قال النووي: والسواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في
حتى في رمضان ليس محدد على وقت معين، ولهذا ما ورد عدد النهي عن الاستياك في العشي عدد لا يصح، وإنما السواك في كل الأحيان. نعم.
لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير الفم. تغيره يكون بأشياء، منها ترك الأكل والشراب، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنها طول السكوت، ومنها كثرة الكلام. قد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات.
لأن كثرة الكلام يسبب الجفاف في الفم، تخرج منه رائحة.
قد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات التي ذكرها، وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب. قال: ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوف المستحبة، وسيأتي الكلام عليه في باب السواك للصائم إن شاء الله تعالى. ويستحب أن يستاك بعود من أراك، وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والأشنان. للفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع. ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى كاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة وإطراحها
واطراحها
وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار، وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار. الله أعلم. قوله مطهر للفم
على أن تلك السنة سنة السواك كرهه هناك، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلكه في كل أوقاته، ولهذا بوب الإمام مسلم بوب الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه باب يستاك الإمام في حضرة الرعية، باب يستاك الإمام في حضرة الرعية، فالسواك في كل الأوقات ليس في وقت دونه. نعم. يعني مثلا يعني كاجتماع مثلا يعني إمام ورعية يستاك الرعي في حضرة الإمام أو الإمام في حضرة الرعية، وإنما كل الأدلة التي وردت تدل على أن السواك في كل الأوقات ليس هناك وقت يكره فيه.
قوله مطهرة للفم
المطهرة
قوله مطهرة للفم المطهرة بكسر الميم وتفتح قال في الديوان الفتح العصر والله أعلم.
ما شاء الله.
حجنت.
الله أعلم.
الله مزيد.
المهم كما مرة أنه يتأكد في خمس أوقات. يتأكد في خمس أوقات. مع الوضوء والصلاة وقراءة القرآن وتغير الفم والاستيقاظ. استيقاظ من النوم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من ليله أول ما يبدأ يغسل وجهه في السواك. لأن فيه للإنسان نشاط ينشطه. الله أعلم. نقرأ البخاري.